بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذه الرسالة المباركة، وهي الرسالة الثالثة من رسائل هذه الدورة العلمية العاشرة بعد 104، وهي بعنوان 10 أسباب للعصمة من كيد الشيطان الرجيم. كيف تعصم من كيد الشيطان الرجيم؟ هذا الشيطان ظاهر العداوة الذي عاد أباك آدم، والذي كل شر على وجه الأرض منه، والذي أخذ على نفسه إضلال بني آدم، لأغوينهم أجمعين إلا عبادك من المخلصين، والذي لا تتوقف عداوته، فإن نمت قام على رأسك، وإن نظرت وإن سمعت وإن بطشت وإن مشيت وإن أكلت وإن شربت وإن واليت وإن عاديت، أراد ألا يكون شيء من ذلك على وفق الشرع. عدو ما يمل منك، ما يقول هذا إمام خلاص فرغنا منه، ولو كنت إماما، إلى أن تخرج روحك، يريد أن يبعدك عن السنة والاتباع. ولهذا النجاة منه مع آخر نفس، لا تأمن لا تأمن. فهو الذي يوسوس في صدور الناس، وهو الذي لا ينفك عنك بالإرادة السيئة وبالوسوسة وبالتزيين، وشاركهم في الأموال والأولاد، وعدهم واستفز من استطعت من بصوتك، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم معك. لو غفلت عن التسمية في دخول البيت دخل، لو غفلت عن تسمية حال الطعام أكل، لو غفلت عن الذكر حال الجماع ربما باشر معك امرأتك. لو أن أحدكم إذا أتى امرأته فقال بسم الله اللهم اجنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. إذن هو معك. النبي صلى الله عليه وسلم ينظر رجلا أكل ولم يسم له، ثم إنه قال في وسط الأكل بسم الله أوله وآخره، فأخبره النبي أن الشيطان كان يأكل معك حتى سميت فاستقى. يعني ما يترك لك ما لفظة ولا كلمة ولا حركة ولا إلى آخره. معك على المنبر، معك أنت خطيب بارع ما شاء، معك أيوة تمام كده. أيها الناس يخرجك بالرياء، يخرجك إلى البدعة. هنقعد نقول بقى السنة وكذا، الناس بتململ، أو شوف فلان بدأ يتضايق لما أنا ذكرت البدعة، يتضايق حول بقى هات حاجة فريحي كده عشان الناس ما زعلش. سنة 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 وبدعة وبدعة وبدعة، ما ركوش غير هذا، هات حاجة بقى فريحي كده. بس الفريحي دي ضعيف، مش مشكلة، أنا حد عارف الضعيف من الصحيح، هات بس أي حاجة وخلاص. منيت كله، هو أصلا في الملايين اللي بيتابعوا إلا عند الجماعة اللي هم لا صحيح ولا ضعيف، القصاصين القصاصين دول. لكن لما تروح أنت الفوزان ولا تروح لابن باز، هات 100 واحد متابعين اللي من 6 سنين مثلا، 150 200، نصف مليون، مليون، 2 مليون، فده البضاعة بتاعته. إنما تقول سنة وبدعة لا، شوف الجو ماشي ازاي امشي معه. فالشيطان ما يتركك أبدا، ما يتركك أبدا، ولا يترك لك حالا، مستحيل. خطيب، مؤذن، إمام، مأموم، أي منفق سبق ضر بوالديه، ما يتركش، عدو مبين. ألم أعهد لكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو عدو مبين. ولا ينجو منه الإنسان إلا إذا كان من المخلصين، إلا عبادات المخلصين. فهذا صعب، شرط صعب، لابد أن تلجأ إلى الله عز وجل، وأن تعتصم بالله، وأن تستعيذ بالله سبحانه وتعالى. فما هي الأسباب التي تعصمك من هذا العدو اللدود الذي لا يرعى في كيلا ولا ذمة؟ إذن نحن في حاجة كلنا إلى معرفة هذا، ما أحد ينجو من ذلك، ما أحد يستغني عن ذلك. العشرة مبشرون بالجنة هل معصومين من الشيطان؟ لا، جهادهم. الأنبياء يبقون كذلك. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي تفلت عليه شيطان وأراد أن يحرقه مع شهاب، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم نازل في ساحة أحد. يا أخوان، في سورة سراقة بن مالك، إني جار لكم. تخيلوا يصل إلى إيه، شوف عداوته، ينزل في سورة سراقة بن مالك وينادي، عجيب، في دار ندوة يجمعهم في بدر، أظن في بدر، في دار الندوة يعطيهم هذا هذه المشورة، يجمعوا 40 رجلا. لما أشار البعض وهو جود هذا الرأي وثبته عندهم، يعني يأتي في هذه الصورة، يأتي صورة رجل يسرق مال أبو هريرة رضي الله عنه. إيه العداوة دي يا أخوان؟ ما هذه العداوة؟ سبحان الله، يعني حتى للنبي، حتى لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في خاتمة تفسير المعوذتين في بدائع الفوائد: ونختم الكلام على السورتين بذكر قاعدة نافعة فيما يعتصم به العبد من
الشيطان. قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. قال في خاتمة تفسير هاتين السورتين: ونختم الكلام على السورتين بذكر قاعدة نافعة. نعم.
فيما يعتصم به العبد من الشيطان ويستدفع به شره ويحترز به منه، وذكر عشرة أسباب.
عشرة أسباب.
وذكر
وذلك عشرة أسباب.
وذلك عشرة أسباب. أحدها الاستعاذة بالله من الشيطان، قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، وفي موضع آخر إنه سميع عليم. وقد تقدم أن السمع المراد به هنا سمع الإجابة لا مجرد السمع العام.
يعني الله عز وجل إما ينزغنك فاستعذ بالله، إلجأ إليه. فالاستعاذة اللجوء إلى الله عز وجل، وطلب اللجأ منه سبحانه، والوقاية إنه السميع العليم، وفي موضع آخر إنه سميع عليم. الموضع الذي فيه إنه السميع العليم كان موضع فيه مجاهدة النفس أكثر، قال سبحانه وتعالى: فإذا الذي بينك وبينه ادفع بالتي أحسن السيئة فادفع بالتي السيئة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. دفعك سيئة الشق بالإحسان ما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، تجاه شياطين الإنس وكذا، فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، تأكيد. والأولى في الأعراف، قال تبارك وتعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. قبلها: خذ العفو وأمر بالعرف والعجيم، وإنما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. هذا أهون. السمع هنا هل الله عز وجل يذكرنا صفة السمع المجردة، يعني التي إدراك المسموعات؟ قال ابن القيم: لا، السمع هنا المراد بسمع الإجابة لا مجرد السمع العام. نعم.
وتأمل سر القرآن،
مثل قول المصلي: سمع الله لمن حمده. هل المراد بيان أن الله يسمعه كذا حمد؟ لا، سمع إجابة يجيبك. نعم.
وتأمل سر القرآن كيف أكد الوصف بالسميع العليم بذكر صيغة هو الدال.
لماذا في الموضع هو ذكر هو وفي الموضع الثاني لم يذكر هو؟ ما محل التأكيد؟ إنه هو، فهو هنا الضمير البارز هذا المنفصل تأكيد للمتصل. طب لماذا الموضع الأول لم يأتي فيه هو واكتفي إنه سميع عليم، وجاء هنا التأكيد بالضمير المنفصل هو؟ ها،
الدال على تأكيد النسبة واختصاصها. وعرف الوصف بالألف واللام في سورة حاميم لاقتضاء المقام لهذا التأكيد، وتركه في سورة الأعراف لاستغناء المقام عنه.
يعني عندنا فارقان، فارق في سورة حاميم ذكر ضمير منفصل إنه هو، وبعدين ذكر الألف واللام السميع العليم. طيب في موضع الأعراف إنه سميع، ما في ضمير الفصل. الثاني ما في الألف ولا، إنه سميع عليم. يبقى موضع فصلت أكد بمؤكدات بخلاف موضع الأعراف. ما السر في ذلك؟ ها،
فإن الأمر بالاستعاذة في سورة حاميم وقع بعد الأمر بأشق الأشياء على النفس، وهو مقابلة إساءة المسيء بالإحسان إليه.
قارب بقى بين الكلام هذا وكلام ابن تيمية فيما مر معنا في العفو وكذا. دايما شيطان الإنس هذا يحتاج مقاومة أعلى، لأنه يباشرك معك. شيطان الجن يوسوس، لا تراه ولا كذا، لكن شيطان الإنس من اللي بيدفعك، من اللي بيمنعك، من اللي بيأخذ منك كذا، من اللي يرفع عليك العصا، من اللي يرفع عليك السكين، من اللي يضحك عليك في التجارة، من اللي يعمل، ها، شيطان الإنس هذا. نعم.
قال فإن الأمر بالاستعاذة وقع في سورة حميم وقع بعد الأمر بأشق الأشياء على النفس، وهو مقابلة إساءة المسيء بالإحسان إليه. وهذا أمر لا يقدر عليه إلا الصابرون، ولا يلقاه إلا ذو حظ عظيم، كما قاله الله تعالى.
الله.
والشيطان
يعني معناه أن دفع الإساءة بالحسنى مقام عظيم، وحسبك أن الله يقول وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإذا تكرر في القرآن في المقامات العظيمة جدا، زي مقام قارون لما يخرج بقى في أبهته وخرج على قومه في زينته. ولك بقى أن تتخيل زينة رجل آتاه الله من المال والكنوز ما إن مفاتيحه، المفاتيح بس، مفاتيح بس، لتنوء بالعصبة أولي القوة. يعني اللي هيشيل مفاتيح ده كم، ما بالك بقى بالأموال. فما يخرج في زينته، هذه أبهة تبهر العقول. ووقف الناس أمام هذه الأباء على قسمين. قسم أصحاب الدنيا الذين قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، والقسم الآخر جعلنا الله ويكون منهم دائما أبدا، قسم المصطفى، القسم المختار، القسم المميز، القسم الذي لا تضر فتنة في قلبه، القسم الذي يحفظه الله سبحانه وتعالى، القسم الذي يستغني بما عند الله عن كل الخلق وما في الدنيا. لو تحولت محيطات الدنيا إلى ذهب وإلى فضة ما أثرت فيه. هذا القسم الثاني. قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها. الصبر هذا والثبات وعدم الالتفات بل ما عند الله خير إلا الصابرون. فدي مقامات الله عز وجل يمدح أصحابه. نعم.
قال والشيطان لا يدع العبد يفعل هذا، بل يريه أن هذا ذل وعجز، ويسلط عليه عدوه فيدعوه إلى الانتقام ويزينه له.
لا، يقول عنك إيه أنت ابن فلان، هو أنت شو في البلد؟ لا لا لا، ده لابد، ده لازم يتأدب. ويتأدب إمتى بقى؟ تأدب فين؟ هناك على الموقف، لازم ما انضربش. أنا شوف وبالحذاء، شوف ولازما، وشوف واربطه، شوف خليك ورا الشيطان، خليك عليك شوي بشوي، ما يبقاش قدام البيت، لازم يبقى على الموقف، ولازم يتربط، ولازم يضرب، ولازم شوف، وأصغر عيل كمان. هو ايه ده وانت ماشي وراه كده، ماشي وراه؟ فالنفس تميل لهذا ولا ما تميل يا اخوان؟ تميل إلى هذا. فإن جاهدها قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذا. لأن الإنسان مهما ظن في نفسه قوة قد يبتلى، قد يبتلى. طيب قتلت، ها وبعدين؟ قتلت نفسك خلاص، أدخل السجن بعد شوية حكم إعدام، ودي لحظة غضب، ولا أنت تروح كده هتضرب وتعد عليه ويجيب لك عصير، رجل ضعيف رمك بحاجة موت، أو أنت رجل ضعيف ضربت فمات، ما واحد أحدكم هيكون هكذا. نعم.
قال فإن عجز عنه دعاه إلى الإعراض عنه، وألا يسيء إليه ولا يحسن، فلا يؤثر الإحسان إلى المسيء إلا من خالفه وآثر الله وما عنده على حظه العاجل. فكان المقام مقام تأكيد وتحريض، فقال فيه وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وأما في سورة الأعراف فإنه أمره أن يعرض عن الجاهلين، وليس فيه الأمر بمقابلة إساءته بالإحسان بل بالإعراض، وهذا سهل على النفوس غير مستعص عليها.
تبهتم ليه المقام هذا أكد من الأول؟ مقام فصلت أكد من مقام الأعراف. في الإعراف كان إعراض عن شيء بس، والإعراض ده سهل، لكن المقام الثاني ليس الإعراض فقط، لا بل وتحسن إليه. يبقى أتاك بالسيئة فأنت تدفع سيئتها بالإحسان مش بالإعراض. والإحسان في إلى من أساء إليك ما يلقاها إلا الذين صبروا، يعني كفاية أن أنا أعرض لكن أحسن كمان، أحسن كمان، لكن هذا مقام عظيم سبحان الله. نعم.
قال: فليس حرص الشيطان وسعيه في دفع هذا كحرصه على دفع المقابلة بالإحسان. فقال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وقد تقدم ذكر الفرق بين هذين الموضعين وبين قوله في حاميم المؤمن فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. وفي صحيح البخاري عن عدي بن ثابت عن سليمان بن سرد قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان فأحدهما احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد.
يعني كلمة لو قاله لكنه ما قاله. نعم.
قال: الحرز الثاني قراءة هاتين السورتين.
الحرز الثاني، يبقى الحرز الأول استعاذة، ولا تستهين بالاستعاذة، لكن اعلم أن الاستعاذة تقوى إذا واطأ القلب اللسان. ما تسعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويبقى هو أصلا الشيطان نفسه هو الذي ينطق على لسانه أعوذ بالله من الشيطان وراح يضرب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وراح يبكي، لكن لا، استعذ بقلبك، استعذ ب استمطر الإعانة، لأن استعاذ بالله عز وجل يعني طلب منه، فلابد أن يكون هذا فعلا بصدق وبإخلاص وبإرادة خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فكلما كانت الاستعاذة أقوى كلما كانت الإعاذة أقوى، فعلى حسب ما عندك من الإخلاص والصدق. ده الأول، هذا هو الأول. طيب الجزء الثاني
قال: قراءة هاتين السورتين فإن لهما تأثيرا عجيبا في الاستعاذة بالله من شره ودفعه والتحصن منه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تعوذ المتعوذون بمثلهما.
الله أكبر الله أكبر، لأن فيما الاستعاذة من كل شر، من كل ذي شر. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعظم ما يستعيذ به العبد الصورتان هاتان. نعم. ولهذا يقران في الرقية وهما أعظم ما يقرأ في الرقية. نعم.
وقد تقدم أنه كان يتعوذ بهما كل ليلة عند النوم، وأمر عقبة أن يقرأ بهما دبر كل صلاة. وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم،
يعني أذكار صباح، أذكار مساء، أذكار نوم، رقية، هاتان الصورتان مع صورة الإخلاص قل الله أحد لهما سر عجيب، سر عجيب. ولكن كما قلنا يا أخوان، الانتفاع بهذه الصور على قدر ما وقر في القلب. نعم.
وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم: إن من قرأهما مع صورة الإخلاص ثلاثا حين يمسي وثلاثا حين يصبح كفته من كل شر، من كل شيء.
نعم.
قال: الحرز الثالث قراءة آية الكرسي. ففي الصحيح من حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتى آت فجعل يحثو من الطعام، فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث فقال: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب ذاك الشيطان.
وسبب فيما قاله من قول هذا صدق فيه، أن آية الكرسي مما يعيذ له بها الإنسان من الشيطان، ولكن هو كذوب، فدل هذا على التفريق بين القول والقائل. فالكذوب قد يقول صدق، والمبتدع قد يقول سنة. فإذا قال المبتدع سنة قلنا هذه سنة وهو مبتدع، والكذوب قد يصدق فتقول هذا القول صدق وهو كذوب، وفيه أن الحق لا يرد على أي قائل مهما كان قبيحا قول الحق، فالحق يقبل من أي أحد. ولهذا النبي كما عند البخاري من حديث عبد الله بن مسعود قال لما قال الحبر له يا أبا القاسم ألا ترى أن الله جعل السماوات على إصبع والأرض على إصبع وذكر له هذا، قال ابن مسعود فضحك النبي صلى الله عليه وسلم مقرا له، النبي أقر قول اليهود. طيب يستدل بهذا من يرى سماع أهل البدع وحضور دروس أهل البدع وأن تأخذ الخير وتترك الشر، هل هذا الاستدلال صحيح؟ لأن النبي قال صدقك وكذوب، والنبي صلى الله عليه وسلم قبل من اليهود ما قال، ولما قال أيضا نعم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشئت، فالنبي أمر من يقول ما شاء الله ثم شئت، فهل في هذا جواز حضور دروس أهل البدع وتلقي العلم عن أهل البدع وأخذ الخير وترك الشر؟ يقول احضر لهم وخذ الخير وترك الشر، هل في هذا دليل؟ ها يا محمد فرق بين وتلقي العلم، فرق بين قبول الحق وتلقي العلم. تلقي العلم إن هذا العلم لا يؤخذ العلم إلا عن أهل السنة بس، فلما قالت الفتنة قال سموا لنا رجالكم فينظر في حديث أهل السنة فتكتب وحديث أهل البدع فتجتنب، يبقى سموا لنا رجالكم هذا التلقي، لا تحرك قدميك إلا إلى شيخ سنة. طيب أما إذا وصل كلام المبتدع فكان في حق وباطل، قل هذا حق وهذا باطل، لأن دليل الحق ليس المبتدع، دليل الحق ما دل عليه الكتاب والسنة. فهذا الشيطان النبي يقول صدقك في قول إنه إذا قرأت آية الكرسي حافظ، دليل الحق ما أقر به النبي إن الله جعل السماوات على إصبع والأرض على إصبع وكذا، هذا هو دليل إيه؟ إذن الحق يقبل من أي قائل به والباطل يرد على أي قائل به. لو إمام السنة قال خطأ قال باطلا رد وهو صدوق عندنا، ولو إمام البدعة قال حق قبل وهو مبتدع كذوب، يفرق من القول والقائل، القائل حكم عليه بما يستحقه وهو انه مبتدع، واما القول فطارة يقبل وطارة ايه يرد. ولهذا لو نطق ابن باز بكلمة تخالف الحق يقال هذا اخطأ ابن باز وامام، ولو تكلم سيد قض بكلمة حق نقول اصاب وهو مبتدع ضال، هذه قاعدة العدل. لكن تبقى تستدل بهذه المسألة وجالس كده تقول ده النبي قبل من اليهودي والنبي حتى الشيطان إنك كذوب أخذ من الشيطان، وهؤلاء يقولون لا تتلقوا العلم عن فلان، لا تستمعوا لأهل البدع، أي منهج هذا؟ المنهج القائم على كفة واحدة والميزان والله له كفتان ما أدري إلى غير ذلك، نقول هذا خلط بين قبول الحق والتلقي، هذا باب وهذا باب. نعم عندك شيء وإيه كيف يعني تلقي الحق ابتداء ها والرجال يا مش فاهم ما فهمتها. طيب تمام ها ما هو خلاص هذا مبتدع يعني معناه توافر الشروط وانتفت الموانع في الأوصاف وكل شيء، لكن المقام هنا مش مقام اللي ذكرته، المقام نفرق بين المبتدع الذي حكم عليه بالبدعة وبين إصابته، إصابته وصلتني أصححها حتى ولو كان مبتدع. طيب بناء على الإصابة أقول لك اذهب فتلقى العلم وما أصاب فيه خذه وما أخطأ فيه لا تأخذه؟ لا، التلقي ممنوع، التلقي هذا ممنوع. إن هذا العلم دين كما قال ابن سيرين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. نعم.
قال: وسنذكر إن شاء الله تعالى السر الذي لأجله كان لهذه الآية العظيمة هذا التأثير العظيم في التحرز من الشيطان واعتصام قارئها بها في كلام مفرد عليها وعلى أسرارها وكنوزها بعون الله وتأييده. قال: الحرز الرابع قراءة سورة البقرة. ففي الصحيح من حديث سهل وعن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، وإن البيت الذي تقرأ فيه البقرة لا يدخله الشيطان. قال: الحرز الخامس،
وهذا أنفع ما يكون حينما تكون القراءة من أهل البيت، تكون القراءة من أهل البيت، متى أنت بمسجل تضعه خلاص، لا تكون القراءة من أهل البيت، لأن التحرز بهذه الصورة يكون التحرز من متحرز يقوم بهذا بهذه القراءة ويقرأها ويتدبر ما فيها ويعمل بما فيها، فحينئذ تكون إن شاء الله حرزا له من الشيطان. لكن لو افترضنا أنه لا أحد يحسن القراءة في البيت وجاءوا بهذه القراءة بهذه الصورة، جاءوا بهذه القراءة يعني مسجل أو شيء، فإن شاء الله يرجى ماذا؟ يرجى الانتفاع. لكن الأصل ماذا؟ الأصل أن يقرأ أهل البيت هذه الصور. نعم.
قال
نعم. قال كيف انتفع بالسماع؟ دي مسألة من أدب القرآن أنك تستمع إليه. نعم.
نعم. قال: الحرز الخامس قراءة خاتمة سورة البقرة. فقد ثبت في الصحيح من حديث أبي موسى الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. وفي الترمذي عن نعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق بألفي عام أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة، فلا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان. قال: الحرز السادس،
هذا قراءة خواتيم البقرة، وخواتيم البقرة هذه نزلت من باب خاص كما بينا النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتا، وهذه الكفابة عامة، الله عز وجل قد يكفيك من الشر، قد يكفيك تحصل كفاية من أذكار أخرى كثيرة، المهم المعنى واسع ذكره أهل العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد ما فيه، ولعل هذا لحصول جميع أنواع الكفاية، ومن ذلك الوقاية من الشيطان، ومن ذلك الوقاية من الشيطان. نعم نعم. ما في بأس، ما في بأس، القراءة في ماء والشرب منها ما في بأس. نعم.
قال: الحرز
في وقت أي لا 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 يستحب هذا، أنك أنت تشغل القرآن في البيت وليس يوجد أحد بدعوى أن هذا يطرد الشياطين وهذا لا، إنما القرآن يشغل لمن يستمع له، لأن العبادة هي التلاوة والاستماع لا مجرد وضع المصحف كما يزعم البعض، هات المصحف حطه في غرفة النوم، هذا المصحف حطه في السيارة، هذا المصحف، مجرد وضع المصحف ليس وقاية ولا عباد، ولا يحصل التحرز بهذا، حطه في جيبك، حطه في على الوسادة، تحطه في الشباك، تحطه في السيارة، ليس هذا بهذا يصبح حرزا. كذلك أيضا السماء تشغيل من غير استماع فليس عباد، وإن كان بعض العلم يعني رخص فيه وتساهل فيه، لكن الذي يظهر أنه ليس عبادة، العبادة هو التلاوة الاستماع. نعم.
قال: الحرز السادس أول سورة حميم المؤمن إلى قوله إليه المصير مع آية الكرسي. في الترمذي من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر عن ابن أبي مليكة عن زرارة ابن مصعب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حميم المؤمن إلى إليه المصير وآية الكرسي حين يصبح حفظ بهما حتى يمسي، ومن قرأهما حين يمسي حفظ بهما حتى يصبح. وعبد الرحمن المليكي وإن كان قد تكلم فيه من قبل حفظه فالحديث له شواهد في قراءة آية الكرسي وهو محتمل على غرابته.
نعم، والأقرب هو ما جاء في آية الكرسي فهي الصحيح. نعم.
قال الحرز السابع: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير 100 مرة.
100 مرة.
100 مرة. ففي الصحيحين من حديث سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كان له عدل 10 رقاب وكتبت له 100 كما
لو أعتق 10 رقاب. نعم.
وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من ذلك. فهذا حرز عظيم النفع جليل الفائدة يسير سهل على من يسره الله عليه.
الله أكبر. هذه فائدة قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فإنك إن قلتها في يوم كانت 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزة من الشيطان يومه وذلك حتى يمس. ولهذا المستحب أن تكون صباحا ليكون الحرز طوال اليوم. ولم يأتي أحد بأفضل ما جاء به إلا رجل عمل أكثر من ذلك زاد على هذا، فكأن فيه الإشارة إلى الزيادة على هذا العدد. نعم.
قال الحرز الثامن وهو من
فإن شغلت ولم تمكن فلا أقل من 10 مرات، فإنه قد جاء في الحديث أنها تعدل 4 رقاب أيضا. نعم.
قال الحرز الثامن وهو من أنفع الحروز من الشيطان كثرة ذكر الله عز وجل. ففي الترمذي من حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بها، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، وإنه كاد أن يبطئ بها. فقال عيسى: إن الله أمرك بخمس كلمات لتعمل بها وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، فإما أن تأمرهم وإما أن آمرهم. وإما أن آمرهم. فقال يحيى: أخشى إن سبقتني بها أن يخسف بي أو
أن يخسف بي
أو أن يخسف بي أو أو أعذب. فجمع الناس في بيت المقدس فامتلأ وقعدوا على الشرف، فقال: إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وأمركم أن تعملوا بهن. أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق فقال: هذه داري وهذا عملي فاعمل وأدي إلي. فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده،
مع أنه الذي اشتراه من خالص مالي وكذا، وقال: ده مالي وده أرضي وده كذا، واعمل وأدي إلي. فصار الرجل يعمل ويؤدي إلى غيره. أنت أيها المشرك كذلك، الله خلقك سبحانه وتعالى ومع ذلك تعبد معه غير. نعم.
فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟
ضرب الله مثلا رجلا في شركاء متشاكسون ورجلا سلم لرجل، هل يستويان مثلا؟ نعم.
قال: وأن الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. وأمركم بالصيام فإن مثل ذلك كمثل الرجل في عصابة معه صرة فيها مسك، فكلكم يعجب ريحها
أو يعجبه، وإن ريح الصيام أطيب عند الله من ريح المسك.
وأمركم بالصدقة فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فأوثقوا يده إلى عنقه وقدموه ليضرب عنقه، فقال: أنا أفديه منكم بالقليل والكثير، ففدى نفسه منهم. وأمركم أن تذكروا
كذلك الصدقة دقيقة إن شاء الله وتحفظك. نعم.
وأمركم أن تذكروا الله فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منه، كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله.
نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا أمركم بخمس الله أمرني بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فإن من فارق الجماعة قيل شبر فقد خلع رقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع، ومن ادعى دعوى الجاهلية فإنه في جثاء جهنم.
نعم. فقد خلع رقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع، إذا فارق الجماعة يعني جماعة المسلمين وإمامه ولهذا قال النبي في حديث حذيفة: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم ولو كان فاسقا فاجرا، كان فاسقا فاجرا فتلزم جماعة المسلمين، ولا تنازع السلاطين، فمن نزعهم فهو من الخوارج ومن المعتزلة. نعم.
فقال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ قال: وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح. وقال البخاري: الحارث الأشعري له صحبة وله غير هذا الحديث. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله، وهذا بعينه هو الذي دلت عليه سورة قل أعوذ برب الناس، فإنه وصف الشيطان فيها بأنه الخناس، والخناس الذي إذا ذكر العبد الله انخنس وتجمع وانقبض، وإذا غفل عن ذكر الله التقم القلب وألقى إليه الوساوس.
الله أكبر. التقم القلب، إذا غفلت عن ذكر الله التقم الشيطان ماذا؟ القلب. وإذا التقم القلب خلاص لم يعد له حظ من ذكر الله عز وجل، وألقى إليه الوساوس.
وألقى إليه الوساوس التي هي مبدأ الشر كله، فما أحرز العبد نفسه من الشيطان بمثل ذكر الله عز وجل.
نعم.
قال الحرز التاسع: الوضوء والصلاة.
وكلما كان العبد لله عز وجل أذكر، كلما كان أبعد عن وساوس الشيطان، فذكر الله عز وجل يقي. ذكر الله أذكر الصباح والمساء والدخول والخروج والطعام والشراب والجماع وغير ذلك، ذكر الله بالصلاة والصوم وطلب العلم، كلما كان الإنسان في حصانة من هذه الطاعات كلما كان أبعد عن الشيطان الرجيم.
لا، وهذا من أعظم ما يتحرز به منه، ولا سيما عند توارد قوة الغضب والشهوة، فإنها نار تغلي في قلب ابن آدم، كما في الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا وإن الغضب جمرة في قلب ابن آدم، أما رأيتم إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه، فمن أحس بشيء من ذلك فليلصق بالأرض،
فليلصق بالأرض، يجلس. نعم، غير وضعك. نعم.
وفي أثر آخر: إن الشيطان خلق من نار، وإنما تطفأ النار بالماء،
ففيه الأمر بالوضوء. نعم.
فما أطفأ العبد جمرة الغضب والشهوة بمثل الوضوء والصلاة، فإنها نار والوضوء يطفئها، والصلاة إذا وقعت بخشوعها والإقبال فيها على الله أذهبت أثر ذلك كله. وهذا أمر تجربته تغني عن إقامة الدليل عليه.
نعم. شرطها يا إخوان والصلاة إذا وقعت بخشوعها والإقبال فيها على الله أذهبت أثر ذلك كله. يبقى أي صلاة يقيك الله ويحفظك الله عز وجل بها من الشيطان إذا وقعت بخشوع والإقبال فيها. نعم.
قال الحرز العاشر: إمساك فضول النظر والكلام والطعام.
الحرز العاشر هو آخر الحروز. قال: إمساك فضول النظر والكلام والطعام ومخالطة الناس.
فإن الشيطان إنما يتسلط على ابن آدم وينال منه غرضه من هذه الأبواب الأربعة، فإن
النظر، الكلام، الطعام، مخالطة الناس. فضول ذلك يعني الزيادة على الحد الذي يحصل به صلاح القلب، فمن تجاوز في كلامه عن الحد المأذون له فيه ولو كان في أصله يعني مباحا، لكن يكثر من ذلك جدا، يكثر من الطعام والشراب، يكثر من مخالطة الناس بغير داعي، كل هذا يقسي القلب، وبالتالي يقرب الشيطان إليك، بخلاف ما إذا تكلمت فيما ينفعك، إذا طلبت العلم، إذا ذكرت الله، إذا كنت على ذكر الله عز وجل وطاعته، إذا كنت في أعمال البر والخيرات. نعم.
قال: فإن فضول النظر يدعو إلى الاستحسان ووقوع صور المنظور إليه في القلب والاشتغال به والفكرة في الظفر به، فمبدأ الفتنة من فضول النظر، كما في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، فمن غض بصره لله أورثه الله حلاوة يجدها في قلبه إلى يوم يلقاه، أو كما قال:
وما يقع زنا إلا بهذه البداية، النظر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيح: العينان تزنيان وزناهما النظر، واليدان تزنيان وزناهما البطش، والرجلان تزنيان وزناهما المشي، والقلب يتمنى ويهوى، والفرج يصدق ذلك ويكذب. نعم.
فالحوادث العظام إنما كلها من فضول النظر، فكم نظرة أعقبت حسرات لا حسرة، كما قال الشاعر: كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستشغل الشرر. كم نظرة فتكت في قلب صاحبها، فتك السهام بلا قوس ولا وتر.
نعم. ثم ذكر أبياتا
قال: والمقصود أن فضول النظر أصل البلاء، وأما فضول الكلام فإنها
ولهذا الله قال: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. لماذا قرن بين غض البصر وحفظ الفرج؟ كل من يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، هذا الطريق. إذا أردت تحصين فرجك فغض بصرك يبدأ هذا. فطالما مثلا غض بصره ما انشغل ولا وقع في قلبه شيء من هذه الصور، إنما البداية النظرة، ثم بعد ذلك الإعجاب، ثم بعد ذلك التمني، ثم بعد ذلك إلى أن القلب يصدق ذلك ويكذبه. نعم.
قال: وأما فضول الكلام فإنها تفتح للعبد أبوابا من الشر، كلها مداخل للشيطان، فإمساك فضول الكلام يسد عنك تلك الأبواب كلها. وكم من حرب جرتها كلمة واحدة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم. وفي الترمذي أن رجلا من الأنصار توفي فقال بعض أصحابه:
لما قال معاذ: أو مؤاخذون يا رسول بما نتكلم؟ فقال: تكلتك أمك، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ورسلتهم. اللسان هذا العضو الصغير هذا هو أصل البلايا والشر، يجمع عليك غيبة ونميمة وكذب واستهزاء نعم. فالكفر يكون بالكلمة، قد يكون بالكلمة، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، فرب كلمة أهود بصاحبها في النار 70 خريفا. نعم.
وفي الترمذي أن رجلا من الأنصار توفي فقال بعض أصحابه: طوبى له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فما يدرك، فلعله تكلم بما لا يعنيه، أو بخل بما لا ينقصه. وأكثر المعاصي إنما تولدها من فضول الكلام والنظر، فما أوسع مداخل
وهما أوسع مداخل الشيطان،
فإن جارحتيهما لا يملان ولا يسأمان، بخلاف شهوة البطن فإنه إذا امتلأ لم يبق فيه إرادة للطعام. وأما العين واللسان فلو
يعني أنت لو أكلت كثيرا ها فضول الطعام بتصل إلى حد خلاص بعد هذا الطعام، إنما اللسان ما له نهاية، يعني لو تكلمت طوال اليوم ما تصل لحد الامتلاء الذي لا تستطيع أن تتكلم، أو النظر، إنما الطعام هناك حد تقف عنده. نعم.
وأما العين واللسان فلو ترك لم يفطر من النظر والكلام، فجنايتهما متسعة الأطراف كثيرة الشعب عظيمة الآفات. وكان السلف يحذرون من فضول النظر كما يحذرون من فضول الكلام، وكانوا يقولون: ما شيء أحوج إلى طول سجن من اللسان. وأما فضول الطعام فهو داع إلى أنواع كثيرة من الشر، فإنه يحرك الجوارح إلى المعاصي ويثقلها عن الطاعات. وحسبك بهذين شرا. فكم من معصية جلبها الشبع وفضول الطعام، وكم من طاعة حال دونها، فمن وقي شر بطنه فقد وقي شرا عظيما. والشيطان أعظم ما يتحكم من الإنسان إذا ملأ بطنه من الطعام. ولهذا جاء في بعض الآثار: ضيق مجاري الشيطان بالصوم. وقال صلى الله عليه وسلم: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه، ولو لم يكن في الامتلاء من الطعام إلا أنه يدعو إلى الغفلة عن ذكر الله عز وجل.
قال تعالى: وكل واشرب ولا تشرف. نعم. فالإنسان لا يترك الطعام والشراب فيهلك، ولا أيضا يبالغ في الطعام والشراب حتى يضر نفسه. نعم.
ولو لم يكن في الامتلاء من الطعام إلا أنه يدعو إلى الغفلة عن ذكر الله عز وجل، وإذا غفل القلب عن الذكر ساعة واحدة جسم عليه الشيطان ووعده ومناه وشهاه وهام به في كل واد، فإن النفس إذا شبعت تحركت وجالت وطافت على أبواب الشهوات، وإذا جاعت سكنت وخشعت وذلت. وأما فضول المخالطة فهو الداء العضال الجالب لكل شر، وكم سلبت المخالطة والمعاشرة من نعمة، وكم زرعت عن عداوة، وكم غرست في القلب من حزازات تزول الجبال الراسيات، وهي في القلوب لا تزول. فضول المخالطة فيه خسارة الدنيا والآخرة، وإنما ينبغي للعبد أن يأخذ من المخالطة بقدر الحاجة، ويجعل الناس فيها أربعة أقسام. متى خلط أحد الأقسام بالآخر ولم يميز بينهما دخل عليه الشر. أحدها من مخالطته كالغذاء لا يستغني عنه في اليوم والليلة، فإذا أخذ حاجته منه ترك الخلطة، ثم إذا احتاج إليه خالطه هكذا على الدوام. وهذا الضرب أعز من الكبريت الأحمر، وهم العلماء بالله وأمره ومكايد عدوه وأمراض القلوب وأدويتها، الناصحون لله ولكتابه ولرسوله ولخلقه، فهذا الضرب في مخالطتهم الربح كله.
الله أكبر. وهو كالغذاء الذين هم كالغذاء من يا أخوان؟ العلماء. فهذا فضول المخالطة. المخالطة أساس كل شر. اللي يجلس مع كل أحد صالح طالح مبتدع سني جلب الشر على نفسه. لكن لا تخالط إلا من تنتفع به، لا تخالط إلا من يذكرك بالله، لا تخالط من إلا من إذا شردت ردك، ابتعدت قربك، غفلت ذكرك، تعفرت أخذ بيد، عفرت أخذ بيديك. فالناس أقسام في المخالطة، منهم من هو كالغذاء، ودول العلماء كل ما تجالس العالم يبقى ماذا؟ نفع 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 نفع، يذكرك بالله يذكرك بالآخرة، يرقى بك. شوف الناس لو طلعت من خارج مجلس العالم تجد الدنيا تقص القلب، ده رايح ده جاي، ده محل، ده التجارة، ده الصفقة، ده الخسارة، ده المكسب، الأسحار نزلت طلعت غلا، تطلع برطة الغلا الغلا الغلا، تيجي في مجلس العلم الغلا الغلا، بس الغلا من الغلاوة، يعني الآثار الطيبة كلها غلا، الحمد لله غالية من أعظم ما يكون، فغلاهم غلا آخر. فلولا العلم يا إخواني لانشغلنا بالدنيا، لكن العلم يزهدك، العلم يهذبك. نعم. فمن الناس من مخالطهم كالغذاء، وهؤلاء العلماء من هذا الضرب في مخالطهم الربح كله، الربح كله في مخالطة العلماء. القسم الثاني
من مخالطته كالدواء يحتاج إليه عند المرض، فما دمت صحيحا فلا حاجة لك في خلطته، وهم من لا يستغنى عن مخالطتهم في مصلحة المعاش وقيام ما أنت محتاج إليه من أنواع المعاملات والمشاركات والاستشارة والعلاج للأدواء ونحوها.
هذه قام عندنا. نعم. يبقى القسم الثاني من مخالطته كالدواء، ده عند الحاجة فقط. القسم الثالث من مخالطته كالداء العضال والمرض المزمن، وهم لا تربح عليهم في دين ولا دنيا، وهم أهل الشر. والقسم الرابع من مخالطته كوجع الضرس، يشتد ضربا عليك فإذا فارقك سكن الألم. ومنهم من مخالطته حمى الربع، وهو الثقيل البغيض الذي لا يحسن أن يتكلم في يدك. هذا يعني قسم تبع القسم الثالث، اللي هم مخالطته كالداء. يبقى من هناك من مخالطته كالدواء، وهناك القسم الثالث من مخالطته كالداء. والقسم الرابع من مخالطته الهلك كله، ومخالطته بمنزلة أكل السم. أكل السم. وهم اسمع بقى، وهم ايه؟ أهل البدع والضلالة الصادون عن سنة رسول الله. فمن الذي بقى يختار السم بيده؟ هؤلاء هم أهل البدع. فهذه عشرة حروز، نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم من الشيطان، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.